الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام: باب الصوم في السفر وغيره. هذا الباب، باب الصوم في السفر وغيره، ذكر المؤلف في هذا الباب 11 حديثا تتعلق بالصوم في السفر وقضاء رمضان والصوم عن الميت وتعجيل الفطر والوصال. ثم ذكر الحديث عن عائشة. اقرأ شيخ.
عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟
أأصوم
في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر.
نعم، هذا الحديث فيه حكم الصيام في السفر، حكم الصيام في السفر. وقولها حمزة بن عمرو الأسلمي، وهو حمزة بن عمرو ابن عويمر الأسلمي، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وروى عنه ابنه محمد وسليمان بن يسار وأبو مراوح الغفاري وغيرهم. روى البخاري في تاريخه بسنده عن محمد بن حمزة الأسلمي عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء دحمسة يعني مظلمة، فأضاءت أصابعي حتى جمعوا عليها ظهرهم وما أهلك منهم، وإن أصابعي لتنير. وهذا قال بشر أبا بكر الصديق رضي الله عنه بفتح أجنادين، وقيل إنه الذي بشر كعب بن مالك رضي الله عنه بتوبة الله تعالى عليه، فأعطاه كعب ثوبيه. ذكر هذا الحافظ في شرح قصة كعب رضي الله عنه. ومات سنة 61 وهو ابن 71 سنة، وقيل بلغ 80 سنة رضي الله عنه. وهذا الحديث أيها الإخوة، قوله قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ أأصوم في السفر؟ لم يبين ما المراد بالصوم، ولكن قول عائشة رضي الله عنها وكان كثير الصيام يرجح أنه صوم التطوع، لكن قوله في رواية مسلم هي رخصة من الله يفيد أن المراد صوم رمضان، لأن الرخصة إنما تطلق في مقابل ما هو واجب. وقد جاء عند أبي داود بلفظ: إني صاحب ظهر أعالجه، أسافر عليه وأكريه، أكريه يعني أستأجره، وإنه صادفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجد القوة وأنا شاب. الحديث وعلى هذا، ففائدة قولها وكان كثير الصيام بيان قوته على الصوم، وأن الصوم في السفر يسير عليه. فقول فصم فأفطر هذا أمر للإباحة، قوله فصم وإن شئت أفطر يعني أنت مخير بين الصيام وبين الفطر، هذا الأمر للإباحة، فصم أمر للإباحة وإن شئت أفطر يعني أنت مخير. هذا الحديث أيها الإخوة فيه أن المسافر له أن يصوم وله أن يفطر، ويدل له أيضا حديث أنس رضي الله عنه الذي سيأتي معنا، قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، والأفضل هو الأيسر، فمن كان الفطر أيسر عليه وأسهل له فهو أفضل في حقه، ومن كان الصوم أسهل عليه فهو أفضل. واعلم أنه لا فرق في جواز الفطر في السفر بين طول المدة وقصرها، ولا بين السفر الطارئ لغرض أو المستمر كسائق الطائرات والسيارات الأجرة، لعموم الأدلة. والرخصة في الإفطار منوطة بالسفر، يعني إنسان سافر لعلاج، سافر لطريق، سافر للسياحة، فله الأخذ بماذا؟ برخص السفر، لأنه ماذا؟ مسافر، فيأخذ برخص السفر. ومنها ماذا؟ الصيام. هو مخير بين أن يصوم وبين أن يفطر. طيب، ما هو الأفضل له في السفر، الصيام أم الفطر؟ هذه لها ثلاث حالات الأفضل له. الحالة الأولى أنه لا مشقة في السفر، فله أن يصوم مخير بين الصيام والإفطار. وبعض أهل العلم اختلفوا فيها، بعضهم قال الفطر أفضل في هذه الحالة أخذا بالرخصة في هذه الحالة، الحالة الأولى. بعضهم قال الفطر أفضل أخذا بالرخصة، لأن الله يحب أن تؤتى رخصة. وبعضهم قال ماذا؟ قال الأفضل أن يصوم، لأنه أتى بالعبادة في وقتها، وهذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن في سفره مشقة يسيرة، فهذا صيامه يكره، مشقة يسيرة صيامه يكره، والأفضل له أن يفطر. الحالة الثالثة أن في السفر مشقة قوية عليه، فهذا الواجب عليه أن يفطر، ويحرم عليه أن يصوم، يحرم. وهذه ثلاث أحوال للمسافر، حالات له. وهذا الحديث فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم والفقه في الدين، يعبد الله على بصيرة. كذلك أنه ينبغي السؤال عن العلم في كل ما يعرض للإنسان من جوازه وأفضليته، يعني هل يجوز هذا، هل أفضل هذا أو هذا، هذا يسأل عنه كما سأل الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في صحة الصوم رمضان في السفر، أنه يصح إذا صام في السفر. وكذلك أن المستفتي يذكر للمفتي حاله وما يعرض له، لأن فصل حاله إيش في السفر، يعني من قوة ونشاط، وما يعرض له، ويعني مركبة وكذا، ولا يكتمه شيئا مما يتعلق بالسؤال، لا بد أن يخبر السؤال كاملا. فالإفتاء الجواب يكون على ماذا؟ على الحكم على الشيء فرع عن تصور، أن يتصور المفتي المسؤول السؤال ثم يحكم به. أحيانا قد يحكم بالجواز، فيأتي شخص آخر يقول يا شيخ هذا بسؤاله كذا وهناك أمور كذا وكذا، فيقول لا، إذا هذه الأمور لا يجوز. واضح؟ فهنا في هذا الحديث يبين أنه لا بد أن المستفتي يذكر للمفتي حاله وما يعرض له، ولا يكتمه شيئا مما يتعلق بالسؤال، ليكون الجواب مطابقا للسؤال. كذلك فيه يسر الشريعة الإسلامية، وفيه إثبات المشيئة للعبد، إن شئت فعل كذا وإن شئت تترك، فللعبد مشيئة، ومشيئته تحت مشيئة الله. وهذا فيه رد على ماذا؟ الجبرية الذين يقول عبد مجبور وليس له مشيئة. وهذا الحديث فيه إثبات المشيئة للعبد وبطلان مذهب الجبرية القائلين إن العبد مجبور على عمله وليس له فيه إرادة ولا قدرة. اقرأ الحديث الذي يلي. نعم، أنس.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
نعم، هذا الحديث فيه حكم صوم رمضان وفطره في السفر. كنا نسافر، هكذا أطلق السفر في رواية البخاري، وجاء مقيدا في رواية مسلم، ولفظه: سئل أنس رضي الله عنه عن صوم رمضان في السفر فقال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. الحديث والسياق في حديث الباب يدل على المراد، وسيأتي ذلك في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قول أنس رضي الله عنه كنا نسافر لا يقتضي المداومة أو الكثرة كما قد يشعر به لفظ كنا أو كان، لأن غالب أسفار النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في رمضان. وهذا مع حديث عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، بلفظ يفيد أن لفظ كان قد لا تقتضي الدوام أو الكثرة في جميع مواضع ورودها. واضح؟ عندنا كان إذا جاء بعدها فعل مضارع فالأصل أنه يدل على الدوام، كان يفعل كذا يدل على الدوام والكثرة، إلا إذا دل دليل أنه لا يدل على الدوام والكثرة. واضح؟ وهذا له أدلة كثيرة، فيستدل إذا قال كان يفعل كذا يدل على ماذا؟ الدوام والكثرة، إلا ما دل دليل مثل هذا الحديث أنه كان لا يداوم في السفر، فيدل على أن هذه اللفظ ماذا؟ لا يراد بها الكثرة والدوام. وكذلك كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فهذه أيضا لا تفيد الكثرة. يعني هناك أدلة تبين أن كان ماذا؟ كان وكنت تدل على أن لا أن القاعدة هذه ليست ثابتة. وفلم يعب، فلم يعب بفتح أوله يعب وكسر ثانيه يعب، أي لا يلوم ولا يعاتب من يفطر. يعني إذا سافرتم مجموعة وأفطر أحدكم وصام الآخر فلا الصائم لا يعيب ويعاتب من أفطر كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلم يعب الصائم على المفطر، والصحابة كذلك، لأن المفطر أخذ بالرخصة ومن أخذ بها فلا لوم عليه، والمسافر له رخصة. يعني رجل قال رجل سأل سؤال لأحد المشايخ، قال أنه جاء امرأته في رمضان وهذا تأخر في الرد، فبدأوا يكتبون يعني الطلبة والمتابعين له والناس العامة: عليك كفارة كذا، عليك كفارة. سبحان الله الذي ألهم هذا الشيخ، فسأله: كنت في بلدك؟ كنت. قال: أنا كنت مسافر في مكة. قال: ليس عليك شيء. المسافر ليس عليه شيء. هذه يتعلق في أمور، يعني كل مساء تتعلق في أمور، وهذا فيه جواز. يعني قال ولا المفطر على الصائم، لأن الصائم أخذ بالعزيمة، ومن أخذ بها فهو على الأصل، وهو ماذا؟ أنه لا الصيام، فلا يعاب عليه، يقال له أفطر أفطر، إلا إذا كان في مشقة، فإنه يخبر بهذا التفصيل الذي مر معنا. وفيه جواز الفطر والصيام في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة رضي الله عنهم على كلا الأمرين، وأن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة شرعية يستدل بها في إثبات الأحكام، يؤخذ من هذا الحديث وغيره من الحديث، أن هنا ذكر أن لم يعب فلان على فلان وفلان مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه ماذا؟ حجة شرعية. واضح في السنة ماذا؟ ها شيخ عبد الله،
قولية
يعني قال بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعلية فعلها في السنة، أو إقرار يعني أقر فعله أحد الصحابة فعله فأقر سكت عنه ولم، فدل على أن هذا يعني يشرع وسنة. وفي الحديث رد على الظاهرية القائلين إن الصيام في السفر لا يجزئ، استدلالا بقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ووجه الرد عليهم أن ترك الصحابة رضي الله عنهم لإنكار الصوم والفطر يدل على أن هذا من المتعارف المشهور الذي تجب به الحجة. كذلك في هذا الحديث يسر الشريعة الإسلامية وسهولة تكاليفها، حيث خير المسافر بين الفطر والصوم، صوم في رمضان. اقرأ.
عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، فما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة.
نعم، هذا فيه حكم الصوم في السفر، وهذا الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا، وأبو الدرداء وهو أبو الدرداء عويمر ابن عامر ابن قيس الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، مشهور بكنيته، وفي اسمه واسم أبيه خلاف، أسلم عام بدر وحسن إسلامه وشهد أحدا وأبلى فيها، وكان من العلماء الحكماء الفضلاء. قال ابن عبد البر له حكم مأثورة ومشهورة. والله معاوية قضاء دمشق في خلافة عثمان رضي الله عنهم، ومات فيها سنة 32 رضي الله عنه. أبو الدرداء رضي الله عنه كان حكيما، وكان رضي الله عنه ممن يعمل بعلمه ويحرص على أمور الخير ويكثر منها، فهو راوي ماذا من الأحاديث الدعاء بظهر الغيب، إذا دعوت لأخيك بظهر الغيب فإن الدعاء ماذا؟ مستجاب. من الأمور التي يعني يستجيبها الله إذا دعوت لأخيك بظهر الغيب، وهو راوي الحديث في صحيح مسلم أبو الدرداء رضي الله عنه قال عند رأسه ملك موكل موكل من الله عند رأسه، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك آمين ولك بالمثل، أي لك بمثل ما دعوت لأخيك. ويقول هو أبو الدرداء رضي الله عنه، ورد في تاريخ دمشق: إني لأدعو لسبعين من إخواني في سجودي، أسميهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، إني لأستغفر لسبعين من إخواني في سجودي. السجود موضع يتعب فيه الإنسان ومشقة، يدعو لسبعين من أصحابه من إخوانه، يعني إخوة الإسلام، يسميهم بأسمائهم وأسماء آبائهم. هذا يدل على ماذا؟ وفاءه مع إخوانه رضي الله عنه. في هذا الحديث، وهو صاحب القصة مشهورة معه هو مع سلمان الفارسي رضي الله عنهم لما بات عنده معروفة، نعم، خرجنا أي من المدينة مسافرين في رمضان، وقد استظهر ابن الملقن أن هذا السفر كان لغزوة بدر، لأن أسفاره صلى الله عليه وسلم فيما بين بدر ومؤتة لم يكن شيء منها في رمضان غير بدر، وهذا إنما يتم لو كان أبو الدرداء رضي الله عنه حضر بدرا. وقال ابن حجر: ليس هذا السفر في غزوة بدر، لأنها قبل إسلام أبي الدرداء رضي الله عنه، ولا في غزوة الفتح، لأنها بعد استشهاد عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه، فإنه استشهد في غزوة مؤتة. وظاهر قول خرجنا أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان مسلما يومئذ، فإن كان إسلامه قبل خروجهم فلا تعقب. وقول في حر، أي وهج الشمس في أيام القيض شديد، أي قوي الحرارة، حتى إن كان يعني إن كان التقدير إنه كان ليضع يده، أي كفه، لأن الكف هو أقل ما يطلق عليه اسم اليد، من شدة الحر يضع يده يعني على رأس، من شدة الحر، يعني كما ذكر في الحديث لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، هكذا إن الحرارة شديدة تكون على الرأس، فلا يجد ما يغطيها إلا وضع يده رضي الله عنه. كل هذا أوصلوا لنا الدين ونصروا الإسلام، لأن من شدة الحر يضع يده على رأسه، من شدة الحر، من هنا للتعليل، يعني سبب وضعه ليده ماذا؟ شدة الحر. ويأتي ناس ويسبون الصحابة رضي الله وهم خرجوا رمضان وحر شديد، ويضعون أيديهم لا يوجد ما يغطي رأسه، وحرارة مكة والمدينة شديدة جدا، وكثير يكون ماذا؟ حفاة، حتى تمزقت أقدامهم ووضعوا عليها الخرق، وسميت غزوة إيش؟ ذات الرقاع، من شدة الحر. وعبد الله بن رواحة، وهو أبو محمد عبد الله بن رواحة ابن ثعلب الأنصاري الخزرجي، وهو من السابقين الأولين من الأنصار، وهو أحد النقباء ليلة العقبة، شهد غزوة بدر وما بعدها، وكان شاعرا يرد الأذى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن سيرين: كان شعراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك. أما كعب فكان يذكر الحرب ويقول فعلنا ونفعل ويتهددهم. وأما حسان فكان يذكر عيوبهم وأيامهم. وأما ابن رواحة فكان يعيرهم بالكفر. واستشهد عبد الله بن رواحة في غزوة مؤتة في جمادى الأولى سنة 8، وكان ثالث الأمراء فيها رضي الله عنه. وهذا الحديث فيه جواز فطر المسافر في رمضان، لأن الصحابة رضي الله عنهم، أن الصحابة الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مفطرين، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وأن الصوم في السفر أفضل للمسافر إذا لم يشق عليه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أسرع في إبراء ذمته وأنشط له إذا صام مع الناس، ولأنه يصوم في رمضان وهو أفضل من غيره. وفي هذا أيضا رد على الظاهرية القائلين بأن الصيام في السفر لا يجزئ، استدلالا بآية سورة البقرة كما مر معنا. وحديث الباب يدل على تعين الإضمار في قوله تعالى فعدة من أيام أخر، والتقدير فأفطر فعدة فالعدة مرتبة على الإفطار، فإن لم يكن إفطار فلا عدة. وهذا فيه أن التوقي من أسباب الضرر، التوقي من أسباب الضرر لا ينافي كمال التوكل على الله. وين هذا؟ أحسنت، وضع أيديهم، هذا لا يدل على ماذا؟ لا يدل على عدم التوكل، لأن التوكل كماله ماذا؟ فعل الأسباب، الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله. فإن ترك الأسباب وذهب فهذا ليس بمتوكل، لم يعني يتوكل على الله، يتواكل، هذا يعني يضر بنفسه ويرمي بنفسه إلى التهلك. إنما كمال التوكل بذل السبب مع التوكل على الله، ترك السبب ليس بتوكل، ترك التوكل هذا كذلك، والاعتماد على الأسباب فإنه لا يجوز. نقف ونذر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.